إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه فقر نفيسة من كلام الحافظ الذهبي، اجتبيتها وأنا أجيل لحاضي في تصانيف هذا الإمام العظيم، عسى الله أن ينفع بها. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الحافظ عثمان بن خرزاذة من سير أعلام النبلاء، ونقل عن محمد ابن بركة الحلبي أنه قال: سمعت عثمان ابن خرزاذة يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. فقال الذهبي رحمه الله معلقا: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا زكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا. يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن. اللهم استعان. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من تذكرة الحفاظ: صح أن الصديق خطبهم فقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وقال علي بن عاصم، وهو من أوعية العلم لكنه سيء الحفظ: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. فقال الذهبي معلقا: صدق الصديق، فإن الكذب أس النفاق وآية المنافق، والمؤمن يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية لا على الخيانة والكذب، فما الظن بالكذب على الصادق الأمين صلوات الله عليه وسلامه، وهو القائل: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من يكذب علي بني له بيت في النار. وقال: من يقل علي ما لم أقل الحديث، فهذا وعيد لمن نقل عن نبيه ما لم يقله مع غلبة الظن أنه ما قاله، فكيف حال من تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمد عليه الكذب وقوله ما لم يقل؟ وقد قال عليه السلام: من روى عني حديثا يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما بي إلا بلية عظيمة وخطر شديد ممن يروي الأباطيل والأحاديث الساقطة المتهم نقلتها بالكذب، فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقالة الأخبار ويجرفهم جهبذا إلا بإدمان الطلب، لا يصير إلى هذه المرتبة إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعن. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي المذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد نصحتك، فعلم الحديث صلف. فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. وقال الذهبي أيضا في آخر الطبقات التاسعة من تذكرة الحفاظ: ولقد كان في هذا العصر وما قاربه من أئمة الحديث النبوي خلق كثير، وما ذكرنا عشرهم هنا، وأكثرهم مذكورون في تاريخي. وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع، وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النبوية، وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد. فسبحان من له الخلق والأمر، هذا يقوله الذهبي في زمانه، فما عساه كان يقول لو كان في زماننا. وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد، فسبحان من له الخلق والأمر. ثم قال: فبالله عليك يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشذر، ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا، حاشا وكلا. فما في من سميت أحد ولله الحمد إلا وهو بصير بالدين عالم بسبيل النجاة، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة. فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوذك المقال: من أحمد وما ابن المديني وأي شيء أبو زرعة وأبو داود؟ هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله، ولا يفقهون الرأي، ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق، ولا يعرفون الله تعالى بالدليل، ولا هم من فقهاء الملة. فاسكت بحلم أو انطق بعلم. فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء، ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت. وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه، ومن تكلم بالجاه وبالجهل أو بالشر والبأو فأعرض عنه وذره في غيه، فعقباه إلى وبال، نسأل الله العفو والسلامة. وهذا الذي ينقله الذهبي رحمه الله عن أولئك الطاعنين على أئمة الحديث تهمة قديمة حديثة، ولا تزال تستعلي لسان كثير من الذين يتزيون بزي الفقهاء في عصرنا، يطعنون على المحدثين، وترى أحدهم يتنقصهم ويقول: هؤلاء محدثون زوامل للأخبار لا يدرون ما الفقه وما أصوله. وقد ذكر الذهبي في السير في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قول ابن عقيل: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. قال أي ابن عقيل: وهذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم وربما زاد على كبارهم. فعلق الذهبي على هذا فقال: أحسبهم يظنونه، يعني أحمد، أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس. وبس هذه كلمة أصلها فارسي معناها حسب. أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، بل يتخيلونه من بابة محدث زماننا، ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره؟ فهذا كلام نفيس جدا، يقال لكل من يزدري هؤلاء الأكابر الذين لو بعث الواحد منهم من مرقده ونظر نظرة واحدة لأمثال هؤلاء لألجمهم العرق إلجاما بدون أن يتكلم من هيبته ورهبتهم منه. فيقال لأمثال هؤلاء الطاعنين: الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره؟ فما أنت وأحمد والشافعي وهؤلاء. وقال الإمام الذهبي في ترجمة الشافعي الإمام: الذي رفع الله له في الأمة ذكرا حسنا وجعل له فيها لسان صدق، أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضعه. قد تكلم بعض المالكية في الشافعي وغيرهم، فقال الذهبي: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى، بل يطوى ولا يروى، كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالقوم لهم سوادق أعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة. إلى أن قال: فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد، ومتى إفاقة من به سكران. ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض وتحاره، وجرت أمور لا يمكن شرحها فلا فائدة في بثها، ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولحوم العلماء مسمومة، وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم وكثرة وهمه أو نقص حفظه، فليس من هذا النمط، بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن والحسن من الضعيف. قال: وقد كنت وقفت على بعض كلام المغاربة في الإمام رحمه الله، فكانت فائدتي من ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام، ولله الحمد. هكذا الذي يطعن على إمام قد اجتمعت الألسنة على تزكيته فإنما يسب نفسه ويطعن على نفسه، ويستفاد من حال مثله أن نعلم تضعيفه بجرحه لهذا الإمام الذي اتفقت كلمة الموافق والمخالف على تعديله. وقال الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم من السير بعد أن أورد كلام القاضي أبي بكر بن العربي في الحط عليه، أبو بكر بن العربي الإمام الكبير حط على ابن حزم في كتابه العواصم من القواصم، فالإمام الذهبي رحمه الله بعد أن أورد كلام أبي بكر رحمه الله قال: لم ينصف القاضي أبو بكر رحمه الله شيخ أبيه في العلم، ابن حزم شيخ أبي بكر، ولا تكلم فيه بالقسط وبالغ في الاستخفاف به، وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكاد، فرحمهما الله وغفر لهما. قال اليسع ابن حزم الواثقي وذكر أبا محمد يعني ابن حزم فقال: أما محفوظه فبحر عجاج وماء سجاج، يخرج من بحره مرجان الحكم، وينبت بسجاجه ألفاف النعم في رياض الهمم، لقد حفظ علوم المسلمين وأربى على كل أهل دين، وألف الملل والنحل، وكان في صباه يلبس الحرير، ولا يرضى من المكانة إلا للسرير. أنشد المعتمد فأجاد، وقصد بلنسية وبها المظفر أحد الأطواد. وحدثني عنه عمر بن واجب قال: بينما نحن عند أبي ببلنسية وهو يدرس المذهب، إذا بأبي محمد بن حزم يسمعنا ويتعجب، ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جود فيها فاعترض في ذلك، فقال له بعض الحضار: هذا العلم ليس من منتحلاتك، فقام وقعد ودخل منزله فعكف ووكف منه وابل فما كف. وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع، فناظر أحسن مناظرة وقال فيها: أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب. فيقول الذهبي معقبا على هذا الكلام: نعم، من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ والقسم الثالث: الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة. فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتب بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب، ويدخل عليه الداخل من نفسه، فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية. فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة، وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين، فتراهم يلتقون العدو ويصطدم الجمعان، وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكماء من الاختيال وإظهار الشجاعة ليقال، والعجب ولبس القراقل المذهبة والخوذ المزخرفة والعدد المحلات على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة. وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة وظلم للرعية وشرب للمسكر، فأنى ينصرون وكيف لا يخذلون؟ اللهم فانصر دينك ووفق عبادك. فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامر واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دسسها بالفجور والمعصية قلبت فيه السين ألفا. وقال الذهبي، وهذا كلام نفيس يعرف به العالم حقا ولمن أراد أن يكون كذلك، قال الذهبي: قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وكان أحد المجتهدين: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين، ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. فقال الذهبي: لقد طبق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر. فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. المحلى والمغني والسنن الكبرى للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر. ويعني أنا أقول يعني عسى الله عز وجل أن يوفق أحد المجتهدين الحذاق لتحقيق الأمنية التي طالما تمناها كثير من أكابر أهل العلم، وهو الجمع بين كتابي ابن عبد البر للتمهيد والاستذكار، فما أجله من عمل لو كان، يسر الله له أهله. وقال الإمام الذهبي في ترجمة هشام الدستوائي: قال عون بن عمار: سمعت هشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. فقال الذهبي: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعده. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة. فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء ولم يضر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. وقال الذهبي في ترجمة القاضي عياض من السير أيضا: قلت تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء، لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، والله يصيبه على حسن قصده وينفع بشفائه وقد فعل. وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان، ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات. فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد؟ ولكن من لا يعلم معذور. فعليك يا أخي بكتاب دلائل النبوة للبيهقي، فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ونور. وقال أيضا في ترجمة الإمام أبي حامد الغزالي: أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرف الصوفية. نسأل الله علما نافعا. تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأت نهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النواوي وأذكاره تفلح وتنجح. عليك يا أخي بتلاوة كتاب الله بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النواوي ورياض الصالحين وأذكاره تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة. فوا غوثاه بالله، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، آمين. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ابن عربي الحاتمي الطائي، هناك ابن العربي هذا المالكي الفقيه المشهور، هذا المتوفى في سنة 43 و500، لكن الذي إليه المقصد في الكلام هنا هو ابن عربي الحاتم الطائي صاحب فصوص الحكم، الذي اصطلح المشارقة على حذف الألف واللام من اسمه، المتوفى في شهر ربيع الآخر 38 و600، القائل بالوحدة المعدود عند طائفة من أكابر المتصوفة، وإنما التصوف طريق الجنيد وذويه الذي الذين كانوا يقيدون طريقتهم بالكتاب والسنة. ونعم الإمام الجنيد، وقد كان ابن عربي يقع فيه شأن أهل الباطل مع أهل الحق، وابن عربي يعني مشهور بطاماته، وكما قال الذهبي يعني من تدبر من طالع كتبه عرف انحرافه وضلاله. وابن دقيق العيد يقول سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول عن ابن عربي شيخ سوء كذاب، يقول رقد من العالم ولا يحرم فرجا. ونصوص أهل العلم في إنكار شفحات الرجل متواترة، وكثير من المتصوفة يردون عليه مخازيا. ومن الذين أكثر من الحق عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني وتلميذه الحافظ السخاوي. ومعروف أن الحافظ ابن حجر دعا رجلا من المحبين لابن عربي إلى المباهلة، والحكاية ذائعة مشهورة ذكرها السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ الإسلام ابن حجر، بل أشار إليها الحافظ نفسه في الفتح. فهذا هو ابن عربي الحاتمي المالكي صاحب الخصوص. فيقول الذهبي في ترجمة هذا الإنسان من ميزان الاعتدال: قولي أنا فيه إنه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق إلى جناده عند الموت وختم له بالحسنى. فأما كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد الاتحادية وعلم محط القوم وجمع بين أطراف عباراتهم تبين له الحق في خلاف قولهم. وكذلك من أمعن النظر في فصوص الحكم أو أنعم التأمل لاح له العجب. فإن الذكي إذا تأمل من ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين، إما من الاتحادية في الباطن، وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكثر الكفر. وابن عربي معروف ومشهور متواتر عنه أنه يقول بالوحدة، بل كتابه فصوص الحكم محشو بالكفريات، حتى قال الذهبي في السير: من أردأ تواليف ابن عربي كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. هذا كلام الذهبي. ومن أردأ تواليف ابن عربي كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. نسأل الله العفو والنجاة وغوثاه بالله. ويقول هنا في الميزان ميزان الاعتدال: نسأل الله العفو وأن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول: فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى صور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله وباليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ 100 كتاب أو عمل 100 خلوة. فيقول: فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى صور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله وباليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ 100 كتاب أو عمل 100 خلوة. ومن بابة هذا أيضا قول الذهبي في ترجمة الحكيم الترمذي من السير: قال السلامي: هجر الحكيم الترمذي لتصنيفه كتاب ختم الولاية وعلل الشريعة، وليس فيه ما يوجب ذلك ولكن لبعد فهمهم عنه. فقال الذهبي: كذا تكلم في السلمي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير، فيا ليته لم يؤلفه، فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشفحات البسطامية وتصرف الاتحادية، فوا حزناه على غربة الإسلام والسنة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الذهبي في ترجمة ابن الفارض المتوفى سنة 32 و600 في ميزان الاعتدال، قال: يرعق بالاتحاد الصريح في شعره، وهذه بلية عظيمة، فتدبر نظمه ولا تستعجل، ولكنك حسن الظن بالصوفية، وما ثم إلا زي الصوفية وإشارات مجملة، وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي، فقد نصحتك والله الموعد. وقال في ترجمة أبي محمد الخلدي من السير: قال إبراهيم بن أحمد الطبري: سمعت الخلدي يقول: مضيت إلى عباس الدوري وأنا حدث، فكتبت عنه مجلسا وخرجت، فلقيني صوفي فقال: أي شيء هذا؟ أي شيء هذا؟ فأريته فقال: ويحك، تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق. ثم خرق الأوراق، فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس، ووقفت بعرفة 56 وقفة. فيقول الذهبي: قلت: ماذا إلا صوفي جاهل يمزق الأحاديث النبوية ويحض على أمر مجهول، فما أحوجه إلى العلم؟ قيل: عجائب بغداد، نكت المرتعش، وإشارات الشبل، وحكايات الخلدي. ومن أراد أن يعرف الصوفية الباطلة الذين خالفوا عن طريق أسلافهم المحقين، فليقرأ تلبيس إبليس لابن الجوزي، وليقرأ أيضا كتاب ابن القيم إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.